ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطيني بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم. نشرة المساء الإخبارية أبدأها بالعناوين. وظائف لمصابي مسيرات العودة مطلع العام المقبل، وهيئة كسر الحصار تؤجل الحراك البحري المقرر غدا. الخارجية تتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتطالب بفتح تحقيق بحفريات الاحتلال في القدس. التنمية الاجتماعية تتوقع صرف شيكات الشؤون في النصف الثاني من يناير المقبل. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة أحمد الكرد إنه سيتم استيعاب جميع حالات البتر والشلل وفقد العين من جرحى مسيرات العودة في وظائف حكومية مؤقتة وصولا إلى وظائف دائمة مطلع العام المقبل. وأوضح الكرد خلال ورشة عمل في غزة أن عدد جرحى مسيرات العودة بلغ 25,000 شخص. ودعا الكرد المؤسسات الحكومية والأهلية والفصائل إلى تكاتف الجهود لإنهاء معاناة الجرحى، لافتا إلى أن معاناة الجريح تستمر لأعوام وقد ينجم عنها آثار نفسية واجتماعية. أعلنت هيئة الحراك الوطني تأجيل الحراك البحري 22 لهذا الأسبوع بسبب المنخفضات الجوية والأمطار وكذلك صعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء. وأكدت الهيئة أن الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبنا وكسر الحصار كاملا عن قطاع غزة. أفرجت السلطات المصرية مساء اليوم عن 3 مواطنين من قطاع غزة اعتقلتهم قبل أشهر في سجونها. وأفادت المصادر بأن السلطات المصرية رحلت 3 فلسطينيين إلى قطاع غزة كانوا معتقلين في سجونها، وهم أيمن مليحة ومحمد غيث وحسام أبو وطفة. وقالت المصادر أن الإفراج أن المفرج عنهم وصلوا إلى غزة عبر معبر رفح البري برفقة وفد من نواب حركة حماس، فيما ذكرت مصادر أنه جرى الإفراج عنهم بجهود حثيثة من الحركة. في إطار آخر، نفت حركة حماس ما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك التي أشار فيها إلى إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011. واستهجمت حماس الإصرار بزج اسمها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية. وجددت الحركة التأكيد على التزامها التام بسياساتها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد بكرون.
حركة المقاومة الإسلامية حماس نفت بشكل قاطع ما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك والتي أشار فيها إلى إرسال حركة حماس 800 عنصر إلى القاهرة لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011. واستهجنت حركة حماس في تصريح صحفي الإصرار على الزج بالحركة في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية، وجدلت الحركة التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر. وقال الرئيس الأسبق في شهادته: أبلغني اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة آنذاك بأن هناك قوات اخترقت الحدود شمال الشرق وعددها 800 شخص، وأضاف مبينا: ولم يبلغني سليمان عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا، وتابع: أبلغني بذلك يوم 29 من يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم، بالطبع مسوا أمن البلاد ولا أستطيع الحديث أكثر عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد. وزعم مبارك أن المتسللين قدموا من غزة ودخلوا خلسة، وأن ثمة أشخاصا من محافظة شمال سيناء المصرية سهلوا لهم عملية التسلل، فيما ادعى أن المقتحمين تسللوا لكي يزيدوا الفوضى في البلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 من يناير. كما اتهم مبارك المتسللين المفترضين أنهم استعملوا السلاح وضربوا النار وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن علاقة حركته بالطائفة الكاثوليكية في غزة تاريخية ومتجذرة وليست طارئة، مؤكدا أن فلسطين ستبقى القضية المركزية لكل إنسان عربي مسلم ومسيحي. وعبر هنية خلال زيارة كنيسة دير اللاتين شرق غزة عن اعتزازه بطبيعة التعايش بين أبناء الشعب الواحد، كما وجه التهنئة لكل المسيحيين في المنطقة العربية الذين يعيشون في قلبها وضمن هذه الحضارة العريقة، وأكد تضامنه الكامل مع المسيحيين بمواجهة السياسات الإسرائيلية وطمس الحقائق في القدس والضفة المحتلتين. أظهر تقرير صدر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا استشهاد 295 فلسطينيا وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال العام 2018. وذكر التقرير أن هذا هو أعلى عدد من الشهداء الذين يسجلون في عام واحد منذ العدوان الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة عام 2014، لافتا إلى أن عدد الإصابات هو الأعلى منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة أوتشا عمله على توثيق أعداد الضحايا بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2005. أعلنت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد أنه بعد تسليم جثمان الشهيد الياس عبد ياسين، فإن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 38 جثمانا منذ قرارها إعادة احتجاز جثامين الشهداء في تشرين أول أكتوبر 2005.
يعني بعد تسليم جثمان الشهيد الياس ياسين ومباراته الثرى البارحة في مسقط في بلدة بدية مسقط رأسه، بقي 38 شهيدا محتجزا منذ قرار الاحتلال بعودته لاحتجاز جثمان الشهداء بتاريخ 13/10/2015 وحتى هذا اليوم. طبعا هذا العدد هنالك جزء كبير منهم من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية وأربعة شهداء من مدينة القدس المحتلة ويحملون الهوية المغربية.
وقالت حماد أنه يجري متابعة أغلبية الملفات في محكمة الاحتلال العليا، والملفات الأخرى هي قيد المتابعة القانونية.
نعم، كل الملفات هي قيد المتابعة. بالنسبة لملفات غزة نقوم بمتابعتها نحن كحملة وطنية وشركائنا مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، والملفات من الضفة الغربية والقدس نقوم أيضا بمتابعتها مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومحامي مركز القدس المساعدة القانونية حقوق الإنسان، وكلها جهود يعني تتضافر لتحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين. الفلسطينيين. طبعا حتى هذه اللحظة غالبية الملفات هي موجودة في المحكمة العليا.
صرح وزير الخارجية رياض المالكي أن دولة فلسطين التي تحتفظ بعضو مراقب أو تحظى عفوا بعضو مراقب في الأمم المتحدة ستتقدم بطلب الشهر المقبل للمجلس الأمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فيما أشار دبلوماسيون إلى أن أي تحرك من جانب الفلسطينيين من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة سيواجه بحق النقض الفيتو من جانب الولايات المتحدة. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف مخططات الأنفاق الاستيطانية أسفل الأقصى ومحيطه وفي بلدة سلوان القريبة، وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات تلك الحفريات والأنفاق الاستيطانية التهويدية خاصة على منازل الفلسطينيين الذين يسكنون على مقربة من الأقصى المبارك. كشف سفير فلسطين المناوب لدى اليونسكو منير انستاس أن وزارة الخارجية والمغتربين بصدد دراسة إجراءات وطرق ووسائل أخرى للضغط بشكل دولي على إسرائيل كي تقبل بإرسال خبراء اليونسكو لتقصي حالة الحفاظ على المسجد الأقصى بشكل خاص والبلدة القديمة بشكل عام.
الآن يعني وزارة الخارجية بصدد دراسة إجراءات أخرى وطرق ووسائل أخرى للضغط بشكل دولي على إسرائيل كي تقبل هذه المهمة من خبراء اليونسكو لتقصي حالة الحفاظ على البلدة القديمة بشكل عام وعلى المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص. فإن شاء الله في الشهر القادم في أول اجتماع للمجموعة العربية هناك بند على جدول الأعمال بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية القائمة حاليا.
وأضاف أنستاس أنه سيتم توجيه رسالة أخرى للمدير العام لليونسكو وتحضير ما يجب القيام به من لجان اليونسكو الأخرى التي تهتم بقضايا الحفاظ على وضع التراث العالمي، مشيرا إلى أنه سيتم المطالبة بأن تكون القدس وبلدتها القديمة وأسوارها على لائحة الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة.
طبعا سيتم توجيه رسالة أخرى إلى المديرة العامة، لكن سنقوم بتحضير ما يجب في لجان اليونسكو الأخرى، فهناك العديد من اللجان التي تهتم بقضايا الحفاظ على مواقع التراث العالمي، وقد يلزم في المستقبل أن نقوم بإدراجها على لائحة الممتلكات الثقافية التي تكون تحت الحماية المعززة. فسنطالب أن تكون القدس البلدة القديمة وأسوارها والقدس الشرقية بشكل عام تحت حماية معززة.
في السياق، قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن الاحتلال ومن خلال حفره أو ما يقوم به في القدس يهدد منازل المقدسيين ويهدد بدرجة أكبر المسجد الأقصى.
نحن قلنا سابقا وزلنا نقول أن هذه الحفريات الممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك تشكل خطرا على أساسات المسجد الأقصى والانهيارات التي حصلت بسبب الشتاء وكشفت هذه الأنفاق وهذه الحفريات تعتبر يعني خطر كبير على المسجد الأقصى وعلى سور المسجد الأقصى وعلى الأحياء المحيطة في المسجد الأقصى خصوصا رأس العمود وسلوان والمناطق التي يتم فيها الحفر وتقوم بها الاحتلال ضاربة بكل القوانين الدولية التي تمنع ما تقوم به من تهويد المدينة.
وأكد الكسواني أن المباني أصبحت خطرا بعد الحفريات بشكل كبير، مؤكدا أن الاحتلال يهدف لتهويد المدينة المقدسة من خلال فرض واقع جديد على القدس.
بدل أن يتوقف الحفر هناك يعني هي اعتبرت هذه المباني خطرة، ولكن هي خطرة بسبب الحفريات التي قام بها الاحتلال
لذلك هناك هدف للاحتلال هو فرض واقع وتهويد المنطقة وتفريغ المنطقة واستهداف المنطقة القريبة من المسجد الأقصى المبارك ماضية في مخططها من أجل أن تفرض هذا الواقع من تهويد المدينة واستكمال الأنفاق التي بدأت فيها وأعلنت عنها. فلذلك نحن ننظر بعين الخطورة لهذا السلوك وهذا الانتهاكات الدولية التي على مرأى ومسمع من العالم، ولا يقوم العالم بأي اعتراض على هذه الانتهاكات اليومية وفي حق المسجد الأقصى وحق القدس الشريف.
يقبع 750 أسيرا فلسطينيا مريضا في سجون الاحتلال بظروف صعبة، من بينهم 200 أسير يحتاجون لتدخل طبي عاجل و34 يعانون من أمراض السرطان وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة دون أن يقدم لهم العلاج. جاء ذلك في تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين لعام 2018 والذي رصد اعتقال جيش الاحتلال أكثر من 6489 مواطنا خلال العام، من بينهم 250 طفلا وفتاة قاصر واحدة، بالإضافة إلى 54 فتاة وامرأة و450 معتقلا إداريا و48 أسيرا معتقلون منذ أكثر من 20 سنة بشكل متواصل، بينهم 27 معتقلا قبل توقيع اتفاق أوسلو. في ذات الإطار قال عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الفتاح دولة أن الاحتلال وأحزابه المتطرفة تعيش حالة من الإفلاس يحاول إثبات جدارته في المنافسة في الانتخابات من خلال استهداف الأسرى.
تشير إلى أن حالة الإفلاس التي تعيشها حكومة الاحتلال اليميني المتطرف تتجه وبقوة صوب الأسرى. أركان هذه الحكومة اليمينية المتطرفة كما أشار التقرير يتنافسون من هو أشد تطرفا من خلال قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، على اعتبار أن هذه الشريحة تمثل الحالة النضالية المقاومة والصابرة والصامدة على حقها الفلسطيني داخل سجون الاحتلال، بالتالي استهدفتها الهجمة كواحدة من سياسات القمع التي تمارسها هذه الحكومة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكد دولة أن الأحزاب الإسرائيلية ستتنافس أكثر، مشيرا إلى أن العام الحالي كان عام التشريعات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وهناك خوف من ازدياد التطرف في الفترة المقبلة.
إذا الآن سيتنافسون أكثر، ولذلك قلنا أن العام 2018 هو عام التشريعات العنصرية والعقوبات الجماعية، وهذه القرارات العنصرية شملت العديد، أيضا شملت شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي كل مكان. هذه سمة هذه الحكومة، وبالتالي نعم هناك خشية في العام القادم في ظل هكذا تطرف، والآن نتحدث عن انتخابات، أن تشتد الهجمة على شعبنا وتحديدا على الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأوضح دولة أن الحركة الأسيرة لا تقبل الظلم. وهي لا ترضى بعنجهية وعنصرية الاحتلال وسيكون للحركة إجراءات لمواجهة سياسة الاحتلال.
الحركة الأسيرة لا تقبل الظلم، هي ناضلت عشرات السنين منذ عام 67 وناضلت بأمعائها الخاوية من أجل أن تثبت حقوقا وظروفا معيشية تكفل لها معيشة أفضل وحياة كريمة. هؤلاء أسرى مناضلين من أجل الحرية والكرامة، وبالتالي لا يقبلوا أن ينال أحد من عزيمتهم أو إرادتهم أو حتى كرامتهم، بالتالي ستفكر الحركة الأسيرة مليا كيف تواجه هذه السياسات المتبعة.
وأكد دولة على ضرورة منع وصول الحال إلى قيام الأسرى بإضراب شامل عن الطعام، موضحا أن المطلوب فلسطينيا هو دعم صمود الأسرى بشتى الطرق.
الأهم أخي الكريم أن لا نترك الأسرى أن يصلوا إلى هذه المرحلة. عندما يصل الأسرى إلى مرحلة إضراب عن الطعام معنى ذلك أنها قد ضاقت بهم السبل، وأعتقد أنهم سيصلونها في ظل هذه الهجمة. مطلوب فلسطينيا أولا وقفة جدية على الصعيد الشعبي والمؤسسات والفصائل، عندما تنظر إدارة حكومة الاحتلال إلى السياحة الفلسطينية وتجد أن هناك حراك داعما للأسر الفلسطيني داخل سجون الاحتلال ستفكر مليا باتخاذ أي إجراء. نحن الأولى في الوقوف إلى جانب قضية أسرى.
سجلت إحصائية أعدتها الوكالة اليهودية أن نحو 29 ألف يهودي هاجروا العام الحالي إلى إسرائيل وقدموا غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا. وحسب الإحصائية فأكبر عدد من المهاجرين وصل من روسيا بقرابة 10,000 مهاجر، تليها أوكرانيا والتي هاجر منها 6,000. كما توزع المهاجرون الباقون من الأمريكتين في الوقت الذي تشابهت فيه نسب الهجرة بين العام الحالي والسابق. قالت حركة فتح في قطاع غزة أنها قررت إقامة مهرجان مركزي إحياء لذكرى انطلاقتها 54، وذلك يوم الاثنين 7 يناير المقبل في ساحة السرايا وسط مدينة غزة 12:30 ظهرا. وذكرت الحركة أنه سيتم إيقاد الشعلة في تمام 5 مساء غد الاثنين في ساحة الجندي المجهولة بغزة. ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة مع المحافظة على أعلى درجات النظام والانضباط. هاجم اتحاد مستوردي المركبات في فلسطين قرارات وزارة المالية الأخيرة المتوقع سريانها بداية العام المقبل حول رسوم وآلية دفع وتخمين المركبات المستعملة المستوردة. واستنكر اتحاد إصدار الجمارك التابعة لوزارة المالية برام الله قرارات وصفها الاتحاد بالمجحفة بحق استيراد المركبات المستوردة. وأشار الاتحاد إلى أن المالية قررت رفع المبالغ المطلوبة للدفع على المركبات المستعملة والمستوردة بنسب كبيرة لجميع أنواع المركبات. يشار إلى أن وزارة المالية نفت قبل شهرين نيتها عن رفع الجمارك على السيارات بداية عام 2019، وجاء هذا النفي على لسان مدير عام الجمارك في رام الله لؤي حنش. نفى مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع أن يتم صرف استحقاق الدورة الرابعة لمستفيدي التنمية الاجتماعية هذا الشهر، متوقعا أن يكون الصرف في النصف الثاني ليناير المقبل.
والله هو للتوضيح يعني هي في الدورة الرابعة اللي هي استحقاقها في شهر 12 2018، لأنه زي ما بنعرف أنه في 3 دورات اللي أخذوهم، الآن الدورة الرابعة اللي هي في شهر 12. الآن لحتى اللحظة يعني ما في خبر أو معلومة، ولكن توقع إن شاء الله أنه يكون في النصف الثاني من شهر 1، يعني مش هتبعد كتير إن شاء الله، هيك يعني توقعاتنا حتى تكتمل اللي هي 4 دورات.
وأشار أبو جامع أنه وحتى اللحظة لم يتم اعتماد أي حالات جديدة وأنها على قوائم الانتظار نتيجة شح الأموال.
لا احنا حكينا ووضحنا انه ما تم اعتماد ولا حالة جديدة 2016، يعني هذه قوائم الانتظار اللي عندنا اللي هو تقريبا 8700 او يمكن زاد شوية، هذول على قوائم الانتظار، يعني نقول انه ملفاتهم جاهزة وما في عندهم اي اشكالية، ينتظروا اللي هو اعتماد موازنة او شغلات زي هيك، يعني تعرف انه الموازنة الان شحيحة ما فيش امكانيات، فبننتظر نأمل أن يكون في سنة 2019 اعتماد لحالات جديدة.
في موضوع آخر، تواصلت معاناة الفلسطينيين في كافة مناحي حياتهم في قطاع غزة، وإحدى هذه المشاهد كان منعهم من تأدية العمرة منذ 4 سنوات. ولكن مع ما يشهده القطاع من تحريك المياه الراكدة على جميع الصعد من خلال تفاهمات أنعشت القطاع قليلاً، أمال الغزيين ما زالت قائمة بأداء مناسك العمرة لهذا العام بالنظر للتطورات المتعلقة بهذا الشأن. الزميل أيمن ياسين والتفاصيل.
إلى تلك المسافات التي لم يعد الفلسطيني قطعها منذ 4 سنوات على التوالي، إلى الديار الحجازية التي لم يعد لأهالي قطاع غزة حضورا فيها، ولكن يبقى الأمل يصاحب سكان القطاع بأن يتمكنوا من المغادرة عبر معبر رفح لأداء مناسك العمرة في الموسم الجاري. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوفاق حسام أبو الرب قال أنه حتى اللحظة لا جديد بخصوص ملف العمرة لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من الجانب المصري.
حتى هذه اللحظة لم يتم أي رد نهائي بالخصوص. قبل 3 أيام نحن تواصلنا مع الإخوة المصريين، أفادوا أن الأمور في طور الدراسة وهناك إجراءات فنية مع الشركات الناقلة سيتم إعلامنا بها فور الانتهاء من هذه الترتيبات. وبالتالي نحن نقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة عليهم التري قليلا في موضوع المال المالي، لأن الأمر يتعلق بصالحهم ومصلحتهم. من هذا الجانب نحن لن ندخر جهد في هذه المتابعة، وفي حال توصلنا إلى شيء سنكون أول من يعلن عنه للإخوة المواطنين.
أبو الرب أكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتعجيل خروج المواطنين لأداء مناسك العمرة، مبينا عن وجود اقتراحات للتخفيف من الأعباء المالية لسكان غزة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع.
لكن ما واجهنا هو هناك بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بموضوع الشركة الناقلة من المعبر إلى المطار والطيران وبعض الترتيبات الفنية الأخرى التي لها علاقة بالجانب المصري. نحن من طرفنا في الحكومة الفلسطينية قدمنا رؤية واقتراح يسهل على الإخوة المواطنين ويوفر عليهم العبء المالي. الكل يعرف أن هناك بعض الشركات تحاول استغلال المعتمرين في مرحلة سفرهم، والكل يعرف الضائقة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا في محافظات غزة.
ويبقى التفاؤل والأمل الحبل الوحيد الذي يتمسك به سكان قطاع غزة هذا العام لأداء مناسك العمرة، حيث بلهفة شديدة يترقب الكثير منهم، بالإضافة لعشرات شركات الحج والعمرة بعد حرمان دام لأعوام.
هذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة المساء، وقبل الختام تذكير بالعناوين: وظائف لمصابي مسيرة العودة مطلع العام المقبل، وهيئة كسر الحصار تؤجل الحراك البحري المقرر غدا. الخارجية تتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتطالب بفتح تحقيق بحفريات الاحتلال في القدس. التنمية الاجتماعية تتوقع صرف شيكات الشؤون في النصف الثاني من يناير المقبل. في ختام النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم في رعاية الله.